تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أعتذر لإخواني وأخواتي الذين ينتظرون الليلة حلقة التفسير، فأنا أستحيي أن أرى مصرنا العزيزة الحبيبة الغالية تتعرض لمثل هذه الأزمات المتلاحقة المتتابعة دون أن أقف مع مصرنا، دون أن أشخص الداء وأن أحدد الدواء، بعيدا عن التنظير السياسي وبعيدا عن التنظير الإعلامي. فالأمة في كل أزمة كما أكرر تحتاج أن تسمع إلى قول أهل العلم وأهل الدعوة الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم دقيق ووعي عميق. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي أن تكون البداية بتذكير نفسي وإخواني وأخواتي من أهل مصر بالله جل وعلا، فهذه الأزمة ليس لها من دون الله كاشفة. نعم، هذه الأزمة ليس لها من دون الله كاشفة. ألا تتفق معي أننا ابتعدنا كثيرا عن ربنا جل وعلا، وابتعدنا كثيرا عن شكر نعمته سبحانه وتعالى وعن طاعته جل جلاله؟ فينبغي أن نعلم أننا نحتاج مع كل نفس إلى فضل ربنا وتوفيقه لنا، وإلا فورب الكعبة لو تخلى عنا ربنا جل وعلا برحمته وفضله لافتضحنا في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نتذكر جميعا فضل الله علينا، وعلينا أن نعلم أنه لا نجاة لنا إلا بالاعتصام به سبحانه وتعالى، وإلا بالاعتصام بحبله. قال جل جلاله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآيات. وأذكر الجميع بأن كل شيء يقع في مصر بل في الكون كله لا يقع إلا بمشيئة الله، ولا يقع إلا بتقدير الله. فلا تتوهم أبدا ولا تتصور أبدا أنك قادر على أن تخالف مشيئته، وأنك تملك أن تخرج عن تقديره وتدبيره، لا لأمر مصر بل لأمر الكون كله، بل لأمر السماء والأرض. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلينا أن نطمئن اطمئنانا كاملا أنه لن يقع شيء في مصر إلا بتقدير الله سبحانه وإلا بمشيئته جل جلاله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ومن هذا المنطلق أطمئن الجميع بأن الإفساد في مصر وبأن الإفساد في الأرض لا يصلحه الله تبارك وتعالى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فمن يمكر سوءا بهذا البلد سيمكر الله به وسيقسم الله ظهره، لأن مصر في معية الله جل وعلا وفي رعاية الله سبحانه وفي عنايته جل جلاله. قال الله تعالى حكاية عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، قال: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر وإن تعرضت لأزمات وإن تعرضت لمحن على مدى التاريخ، فإن أزماتها كانت بفضل الله جل وعلا إلى انفراج، وأزمتها الحالية ولو طالت فهي بإذن الله جل وعلا وموعوده إلى انفراج، لكنه التمايز الذي لا بد منه، فلا بد من تمايز الصفوف ولا بد من التمحيص لأهل مصر، لأن الله تبارك وتعالى بهذا التمحيص يتميز الخبيث من الطيب، يتميز من يرفع راية الحق ومن يرفع راية الباطل. قال جل جلاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الشاهد أيها الأفاضل، فلنطمئن إلى أنه لن يقع في مصر ولا في سوريا ولا في الأرض كلها إلا ما شاءه ربنا وقدره، فالأمر أمره والكون كونه والقدر قدره والتدبير تدبيره والملك ملكه، ولا يقع شيء في ملكه إلا تحت سمعه وبصره ووفق مشيئته وإرادته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، اطمئنوا، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أنا متعمد أن أبدأ حلقة الليلة بالتذكير بالله جل وعلا، فورب الكعبة ما أحوجنا إلى أن نذكر ربنا وإلى أن نملأ قلوبنا بجلاله وجماله وكماله وعظمته وقدرته. فوالله ما سفكت الدماء وما مزقت الأشلاء وما وقع البلاء إلا لابتعادنا عن رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعنيني في المقام الأول أن أجدد الإيمان بالله جل وعلا في قلوب المصريين وفي قلوب المسلمين، يعنيني في المقام الأول أن أربط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، يعنيني في المقام الأول قضية التوحيد، قضية الإيمان، قضية اليقين، قضية التوكل على رب العالمين، قضية الثقة فيه سبحانه وتعالى. فنحن الآن في أمس الحاجة إلى أن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى وأن نجدد التوبة والأوبة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء
لعلهم يتضرعون. الله 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 الله، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تضرعوا يا أهل مصر، تضرعوا يا شعب مصر، إلجأوا إلى الله الملك الحق، إلجأوا إلى الله تبارك وتعالى مسلمين كنتم أم أقباطا، اضرعوا إلى الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي يملك الأمر كله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فورب الكعبة ليس لأزمتنا في مصر وليس لأزمة إخواننا في سوريا من مخرج إلا أن نرجع إلى الله، إلا أن نجدد التوبة والأوبة إلى الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثانيا، أحيي شعب مصر العبقري. انتبه معي، من قال نعم ومن قال لا كله شعب مصر، كله شعب مصر. إن دعوة خطيرة تريد الآن بمنهجية منظمة أن تمزق هذا الشعب وأن تقسم هذا الشعب وأن تجعله في مرحلة مقبلة خطيرة يتصادم مع بعضه البعض ويتصارع مع بعضه البعض، ويرفع الأخ السلاح في وجه أخيه، ويرفع الأخ العصا على رأس أخيه، ويريد كل واحد أن يفرض ما يراه هو على الآخرين بالإكراه. انتبهوا يا شعب مصر، يا شعب الإسلام العظيم، يا شعب الحضارة القديمة المتغلغلة في أعماق التاريخ الممتدة في أعماق الحضارات، انتبهوا انتبهوا أيها الشعب العبقري، يا من خرجتم بالأمس في هذه الطوابير الطويلة، يا من صوتتم بنعم ويا من صوتتم بلا، يا من خرجتم لتعبروا عن اختياركم بإرادة حرة نزيهة بلا ضغط أو إكراه في جو متوتر في غاية التوتر والقلق، ومع ذلك لم يتوانى هذا الشعب العبقري الذي يعلم النخبة أيا كان طيفها وأيا كان لونها، هذا الشعب في كل أزمة هو المنتصر، هذا الشعب في كل محنة هو الصادق في التعبير عن إرادته مع هذا الضجيج الإعلامي والفكري والثقافي الذي يعيش فيه. يخرج شعب مصر ليعبر كل فرد فيه عن إرادته. يا أخي لا تفرض علي إرادتك، وليس من حقي أن أفرض عليك إرادتي واختياري. أنا أعجب لهذه المعركة الطاحنة التي يريد فيها كل فريق أن يفرض على الفريق الآخر رؤاه الخاصة. ولطالما قلت ولطالما ذكرت وأنا أدين لله بأنني حين أتكلم ورب الكعبة أنا أكلم الشعب المصري كله، أخاطب الأقباط والمسلمين، أخاطب الليبراليين والإسلاميين، أنا أخاطب شعب مصر الكبير ورب الكعبة. ما انتميت في حياتي لحزب قط ولا لجماعة قط، بل جماعة التي أفخر بالانتساب لها والانتماء إليها هي جماعة المسلمين، وأنا لا أتحرك إلا وأنا أظن وأدين لله بأن تحركي للمكان الذي أذهب إليه لنصرة دين الله ثم لمصلحة مصر ورب الكعبة، لا أتحرك إلا لهذا. إن ذهبت إلى أي مكان أذهب لنصرة دين الله ثم لمصلحة مصر. لا أقصد مصلحة فريق ولا أريد أبدا مصلحة فصيل، بل أنا أخاطب شعب مصر كله، وحين أعبر عن رأي أدين لله به فأنا أظن وأعتقد حين أعبر أنني بهذا القول أنصر ديني وأنصر نبيي صلى الله عليه وسلم وأنصر منهجي الذي أشرف بحمله وأنصر شعب مصر. قد تختلف معي فلا حرج، قد أخالفك فلا بأس على الإطلاق، أنا أريد فقط من هذه القوى السياسية المتصارعة المتحاربة، سواء كانت محرضة أو منفذة على الأرض، أيا كان طيفها وأيا كان انتماؤها، أخاطب الجميع وأقول الفوضى ما كانت أبدا خلاقة أو بناء، فالفوضى دائما وأبدا فوضى، والتساهل في إسقاط هيبة الدولة، التساهل الشديد في إسقاط هيبة الدولة وإسقاط القانون ونشر ثقافة الفوضى، هذه نار ستحرق الجميع، وستحرق أول من تحرق من أشعل نارها. من يخطط الآن لنشر الفوضى في مصر وللقتال والصدام والصراع، هذه النار ستحرق أول ما تحرق. من يخطط لهذا؟ من يتبنى هذا المخطط الشيطاني الإجرامي الخبيث؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ستحرق النار الجميع، وستغرق سفينة المجتمع بالجميع بالصالحين والمفسدين، إن لم يأخذ المصلحون الصالحون على أيدي السفهاء وعلى أيدي المفسدين وعلى أيدي الفوضويين الذين يريدون أن يخرقوا سفينة المجتمع من قاعها، ظنا منهم أنهم بهذا يوفرون على أنفسهم جهدا ويحققون لغيرهم راحة وأمنة. أبدا أبدا، سيغرق الكل وستحرق النار الجميع. غريب على شعب مصر هذا السلوك، حرق المقرات، وأنا أدين لله جل وعلا أن هذا ليس من الإسلام ولا من العقل ولا من الحكمة. حرق المقرات أيا كان هذا المقر، مقر الوفد أو مقر الإخوان أو مقر الأشخاص، حرق المقرات هذا سلوك ليس من الإسلام في شيء، ولا يمت إلى العقل ولا إلى الحكمة بصلة، ولا ينظر أهله من نفذوه ومن خططوا له ومن حرضوا عليه، لا ينظرون إلى مآلات أقوالهم وأفعالهم، فمآلات أفعالهم هذه خطيرة، ستحرقهم هم قبل أن تحرق مصر كلها وقبل أن تنال المجتمع كله. ليس من الإسلام، وأنا أقولها لله، لا يمكن أبدا أن ترى مسلما يؤمن بالله ورسوله، يؤمن بالله ورسوله، يفكر البتة فضلا عن أن يخطط، فضلا عن أن ينفذ، أن يصوب سلاحه لصدر أخيه حرا مختارا، لا يمكن على الإطلاق أن يحرق مسلم منشاه أو سيارة أو مؤسسة فضلا عن مسجد كما سأبين الآن. لا يمكن، لا أقتنع بهذا أبدا. مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف أن يسأل غدا بين يدي ربه تبارك وتعالى، يروع مسلما فضلا عن أن يرفع عصا على رأس أخيه المسلم، فضلا عن أن يصوب سلاحه إلى صدر أخيه، فضلا عن أن يتحرك لإحراق مقر سواء كان لفرد من الأفراد أو لمؤسسة من المؤسسات أو لحزب من الأحزاب، أبدا أبدا، فضلا عن أن يسفك الدم، لا 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 لا، المسلم براء، المسلم براء، المسلم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم لا يؤذي المسلمين بلسانه، لا يؤذي أحدا بكلماته البذيئة الجارحة، لا يتهم أحدا بالباطل، لا يقذف أحدا بالباطل، لا ينتهك الأعراض، لا ينتهك الأعراض، لا يتهم البراء الشرفاء، فضلا عن أن يلطخ يديه بالدماء المحرمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. نعم، لما التخوين ولما التشكيك؟ هذا قال نعم وهذا قال لا، لنص الدستور. ما الحرج في ذلك؟ ما الحرج في أن يختلف الناس في فهمهم لنص دستوري من وضع بشري؟ أنا أخاطب الحكماء والعقلاء، ما الحرج يا أخي؟ عبر عما تراه وعما تدين به لله تبارك وتعالى. ما الحرج في أن يختلف الناس في مصر على نص دستوري من وضع بشري؟ ألم يختلف الخلق في نص الوحي المعصوم المنزل من السماء؟ ألم يختلف الناس على نص الوحي المعصوم المنزل من السماء، قرآن وسنة؟ يا للعجب، هل توافق الخلق على الوحي؟ هل توافق الخلق على الوحي؟ فليرد علي عاقل، هل توافق الخلق كل الخلق على وحي السماء المعصوم من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين؟ أبدا، وحي معصوم منزل من عند الملك الحق ما توافق عليه الخلق. منهم من آمن به وعمل به، ومنهم من كفر به وصد عنه وأعرض عنه. من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين، هذا وحي الله المعصوم المنزل من السماء، اختلف الناس فيه ولم يتوافق الخلق كل الخلق على وحي الله المعصوم، بل ولم يتوافق الخلق كل الخلق على رسول مرسل من قبل الله جل وعلا. فهل تنتظر أن يتوافق الخلق كل الخلق على دستور من صناعة بشرية؟ هل تنتظر أن يتوافق الخلق كل الخلق على رئيس منتخب؟ هل تظن أن يتوافق الخلق كل الخلق على عالم من العلماء؟ إذا لم يتوافق الخلق على سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن به ومنهم من كفر به، ومنهم من أذاه، ومنهم من سبه، ومنهم من شتمه، ومنهم من خنقه، ومنهم من وضع النجاسة على رأسه وألقى النجاسة على ظهره وهو سجد بين يدي ربه، وهو من هو؟ هو سيد الخلق وحبيب الحق. أتنتظر أن يجمع الناس على محمد حسان أو على أي رجل من أهل العلم في الأمة كلها؟ هذا محال، هذا مخالف لسنن الله الكونية القدرية. فالإرادة في دين الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. هذا مخالف لإرادة الله الكونية القدرية، لن يقع هذا في الكون أبدا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الخلق فتنة لبعضهم البعض، والصراع بين الحق والباطل أبدي من لدن آدم، بل من لحظة خلق السماء والأرض منذ أن خلق الله السماء والأرض، والصراع بين الحق والباطل قائم ولن ينتهي أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن من السنن الثابتة أن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق، وأن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فأدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل ما تصفون. أنا في غاية الألم أن يختلف شعب مصر العظيم، أن يختلف شعب مصر العبقري الذي يعلم الدنيا كلها ويعلم العالم كله أنه في كل أزمة يظهر معدنه، يظهر هويته، يظهر إرادته، يظهر فهمه وعبقريته. تلك العبقرية التي حازها عن جدارة واقتدار، ورب الكعبة لا أقول ذلك مبالغة، عن جدارة واقتدار. فيجب على هذا الشعب العبقري في هذه الأزمة ألا يتصادم وألا يتصارع وألا ينقسم انقساما حادا يصل إلى حد التكفير والتخوين والتفسيق والتشكيك والتضليل والتبديع والإهانة وسفك الدماء ومحاصرة المقرات والمساجد ودور العبادة والعلماء بدعوى أنني أتصور أنني على صواب وأنت على الباطل وأنت على خطأ وأنت خائن للوطن وخائن للأمة إلى غير ذلك. لا يا شعب مصر، لا يا أهل مصر، دعوة إلى العقلاء، دعوة إلى الحكماء، دعوة إلى القادة من السياسيين والمفكرين والإعلاميين. أنادي ورب الكعبة بنبض قلبي، بنبض قلبي، لا بكلمات لساني بل بنبض قلبي، أدعو الجميع على أرض مصر الطيبة أن يعلموا يقينا أنه لم يحدث توافق على الإطلاق على نص الوحي المعصوم المنزل من عند الله جل وعلا من لدن نوح إلى محمد. فلا تنتظروا يا شعب مصر أن يتوافق شعب مصر العظيم كله على نص دستوري من صناعة البشر، من وضع بشري ليس بمعصوم، فيه خطأ، فيه صواب، فيه حق، فيه باطل، فيه ضلال، فيه هدى. لا ينبغي على الإطلاق أن نختلف، وأن يختلف البيت الواحد، وأن يختلف العلماء إلى حد التصادم، إلى حد التنابز بالألقاب وبالكلمات. لا ينبغي أن نتصادم، أن يتصادم الساسة، وأن يحرض كل حزب وكل فصيل وكل فريق أتباعه، وأن يجيش أتباعه ومحبيه لما يراه هو ولما يقتنع به ضد الفريق الآخر متصورا أنه الأخون وأنه المخطئ إلى غير ذلك. لا يا إخواني، لا يا أخواتي، لماذا تتهمني إن صوتت بنعم؟ ولماذا أتهمك إن صوتت بلا؟ لماذا؟ لماذا تشكك في وطنيتي؟ ولماذا أشكك في وطنيتك؟ لماذا؟ اختلفنا في فهم نص الدستور، لا حرج، ما الحرج؟ أنا أكد يعني أعجب، ما الحرج؟ أنا أسأل، ما الحرج؟ لماذا يصل هذا الاختلاف إلى صدام، إلى شقاق، إلى نزاع، إلى تصادم، إلى حصار، إلى دماء؟ ليه؟ ليه؟ ده الاختلاف أمر قدري لن ينتهي أبدا. يا أخي الأنبياء اختلفوا، يا أخي الملائكة اختلفت، الملائكة اختلفت والأنبياء اختلفوا والصحابة اختلفوا والأئمة اختلفوا. أنا عاوز بس مسلم مصري صادق أو مصري صادق سواء كان مسلما أو قبطيا يخرج يؤلف أي مكان في الدنيا يقول لي أن بيته قد توافق فيه أبناؤه في كل شيء. أبناؤك، أولادك أنت، ثلاثة أربعة خمسة، أسألك بالله، أنا أريد صادقا واحدا على أرض مصر بل على أرض الدنيا أن يقول لي لقد توافق أولاده في بيته. مستحيل يا أخي، يا أخي أصدق يا أخي، أنا أعجب، لم يتوافق أولادي في بيتي، لا في اللون ولا في الشكل ولا في الكلام ولا في المنطق ولا في الفهم ولا في اللغة ولا في الإدراك ولا في بصمة الصوت ولا في بصمة اليدين ولا في بصمة القدمين ولا في أي شيء. ومن آياته ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أليس هذا نصا قرآنيا يا سادة؟ ألم يجعل الله هذا الاختلاف بين الخلق آية من آيات قدرته وعلامة دالة على عظمته سبحانه وتعالى؟ لما نحول الآية والعلامة إلى صدام، إلى شقاق، إلى نقص؟ ليه؟ الاختلاف ده أمر وارد وأمر قدر ولن يتغير، والتوافق لن يكون، لن يقع أبدا. نتقارب في الرؤى، يقرب بعضنا من البعض من أجل الله، ثم من أجل مصر، ثم من أجل هذا الشعب، ثم من أجل هذا الشعب المطحون الصابر المسكين الذي يعاني من اختلاف النخب، الذي يعاني من اختلاف أصحاب الكلمة المقروءة والمسموعة والمرئية. أمر يدمي القلب ويبكي. أنا لا أريد أن أقول الليلة بأن شعب مصر ملائكة بررة، لا إطلاقا أبدا. لا أريد مع عبقرية هذا الشعب التي ظهرت بالأمس في هذه الطوابير الطويلة التي خرجت صابرة صامدة لتعبر عن رأيها بنعم أو بلا، لا أريد في ذات الوقت الذي أفتخر فيه بهذا الشعب العبقري أن أصفه بأنه صار ملائكة من البشر إن صحت اللفظة. لا أبدا، لسنا ملائكة بررة، ولسنا شياطين مردة، ولسنا أحجارا صلدة، بل نحن نفوس بشرية فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الهدى والضلال، فيها الفجور والتقوى، فيها الحب والبغض والكره. لابد من معرفة هذه الحقيقة، فلا حرج أن يختلف أبناء هذا الشعب الواحد. ربما يستغرب البعض هذا الطرح وهذا القول، لا حرج أن يختلف أبناء الشعب الواحد، بل ولا أبالغ ولا أغالي إن قلت وقد يقع الاقتتال بينهم. هذا وارد أيضا، قد يقع الاقتتال بينهم. يا أخي لقد وقع الاقتتال بين أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل فريق يرى أنه على الحق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. روى الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن أهل قباء أول مسجد بناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، والحديث روى البخاري عن سهل بن سعد قال: إن أهل قباء اقتتلوا من الصحابة حتى رموا بالحجارة، رموا بعضهم بالحجارة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فماذا قال؟ وهذا هو المراد وهذه الدعوة. ومن أجل ذلك ورب الكعبة مع ألمي ومرضي أتيت الليلة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام حين أخبره بأن أهل قباء قد اقتتلوا ورموا بعضهم بعضا بالحجارة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بنا نصلح بينهم. ربما أختار هذا العنوان لأجعله خطبة الجمعة القادمة بإذن الله إن قدر الله البقاء واللقاء. اذهبوا بنا نصلح بينهم. اذهبوا بنا يا حكماء مصر. اذهبوا بنا يا علماء مصر. اذهبوا بنا يا عقلاء مصر. نصلح بينهم، نصلح بين الإخوة، نصلح بين أبناء الشعب الواحد، نصلح بين المتقاتلين، نصلح بين المتخاصمين، نصلح بين الفرقاء، نصلح بين أبناء النخبة، نصلح بين أبناء السياسة وأبناء الإعلام وأبناء الفكر وبين قادة الأحزاب وقادة الجماعات وقادة العمل السياسي، سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة، أنا مستعد لذلك، ورب الكعبة أنا مستعد الليلة، وأعلنت ذلك قبل ذلك، أن أذهب لأي واحد منهم في مكتبه، بل في بيته، بل في أي مكان يدعوني إليه ويستقبلني فيه، أنا مستعد أن أذهب إليه مع إخواني من أهل الفضل والحكمة والعقل من المصريين وما أكثرهم، لنصلح بين الجميع، لنصلح بين شبابنا وبين أبنائنا، فكلهم أبناؤنا وكلهم إخواننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهبوا بنا نصلح بينهم، بين المقتتلين والمتقاتلين والمتخاصمين، والصلح خير. ما الذي تستفيده مصرنا من هذا الانقسام الخطير الحاد؟ ما الذي تستفيده مصرنا من هذه الفرق المتناثرة المتصارعة المتحاربة؟ أيعقل يا شعب مصر أن يحاصر بيت من بيوت الله في مصر؟ أيعقل هذا؟ أيعقل أن يحاصر بيت من بيوت الله جل وعلا وأن يرمى بالحجارة بدلا من أن يرمى بالورد والزهر والفل والريحان والعطور والعود والبخور، بدلا من أن يضمض بالطيب يرمى بالحجارة والطين، يرمى بالزجاجات الحارقة، يروع المصلون، يروع الآمنون؟ أيعقل هذا؟ هل هذا من الدين في شيء؟ هل هذا من الخلق والمروءة في شيء؟ هل هذا من الحكمة في شيء؟ هذا مآله أخطر مما يتصوره من فعلوه ومن حرضوا أولادنا على فعله. يا الله يا الله، هذه كارثة، هذه مصيبة من أكبر المصائب. هل تتصورون أن يقبل مسلم على أرض مصر، أو أن ترضى مسلمة على أرض مصر، أن يهان بيت من بيوت الله، أو أن يهان رمز من رموز الأمة وعالم من علمائنا كشيخنا والدنا الشيخ أحمد المحلاوي؟ هل تظنون أن يصبر أهل مصر على ذلك؟ وقد تكلمت في نفس الليلة مع المسؤولين وقلت لهم: هذا عاقبته خطيرة ووخيمة، وربما لا يتصور كثير منكم النتيجة الخطيرة المترتبة على ذلك. لن يقبل المسلمون أبدا أبدا أن تمس بيوت الله، بيوت الله في الأرض، المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، وقال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فالمساجد بيوت الله. أنا أسأل العقلاء وأسأل كل ابن من أبنائنا، نعم هم أبناؤنا، لكنهم غرر بهم، أسأل كل ابن من أبنائنا قبل أن أسأل الكبار والكبراء، وأقول له: يا ولدي يا ولدي، هل تقبل هل تقبل أن يهجم مجموعة من الخلق على بيتك أنت، على بيتك الصغير، ويقذفوه بالحجارة؟ هل تقبل يا ولدي؟ هل تقبل أن يقذف أناس بيتك بالحجارة؟ ثم بعد ذلك أخاطب من حرض هؤلاء وخطط لهم وزج بهم في هذا المستنقع الآسد، وأقول له: هل ترضى أن يقذف بيتك بالحجارة؟ لا لا، بل هل ترضى أن ترمى سيارتك بالحجارة؟ بل هل ترضى أن تقذف أنت بالحجارة؟ فكيف ترضى وتخطط أن يقذف بالحجارة بيت ملك الملوك ومالك الملك، بيت ملك الملوك ومالك الملك سبحانه وتعالى؟ كيف رضيت؟ كيف نامت عينك الليلة؟ كيف قرت عينك واطمأن قلبك وأنت ترمي بيتا من بيوت الله بالحجارة، سواء بيدك أو بيد غيرك من أبنائنا الذين حرضتهم على أن يرموا بيتا من بيوت الله على مرأة مسموع من الدنيا كلها بالحجارة وبالزجاجات الحارقة وبغير ذلك؟ ثم هل يرضى وزير أو رئيس الوزراء أو رئيس الدولة أو أي إنسان على وجه الأرض أو رأس الكنيسة، هل يرضى إنسان على وجه الأرض أن يرمى بيت من بيوت الله بالحجارة، أن يرمى بيت الملك جل جلاله بالحجارة، وأن يقذف بالزجاجات الحارقة، وأن يحاصر إمام من أئمتنا وعالم من علمائنا ووالد كريم من آبائنا مضى وقضى طوال عمره يخدم دين الله وينصر الحق برجولة وبحق في مثل هذا السن الذي تجاوز فيه 87 من عمره يحاصر شيخنا؟ هل هذا يليق؟ هل هذا مقبول؟ ثم لا تظن أنني أدافع عن المسجد ولا أبين كذلك أنه لا يجوز أبدا أبدا أن تحرق كنيسة أو أن تهدم أبدا. فهذه بداية خطر، أن يعتدى على المساجد أو على الكنائس، هذه بداية فتنة ورب الكعبة، ورب الكعبة لا يعلم نتائجها وعواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. المسلم يبقى عاصي ومقصر وممكن يكون واقع في كبائر، أسأل الله أن يحفظني وإياكم وإخواني وأخوات، ممكن يبقى واقع في الكبائر، لكن ورب الكعبة مع ذلك لا يقبل أن تنتهك حرمة المساجد، ولا يقبل أن تنتهك حرمة عالم من علمائنا أبدا. فعلماؤنا تاج على رؤوسنا، تاج على رؤوسنا، لهم حرمة، لهم مكانة، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق الحق، طريق الهدى، طريق ربنا وطريق نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن عساكر: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. والشافعي الإمام يقول: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. وربنا العلي يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا من تعلن الحرب على العلماء، ويا من تعلن الحرب على بيوت رب الأرض والسماء، أعلم أنك تعلن الحرب على الله. يا من تعادي أولياء الله، أعلم بأنك تعلن الحرب على الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لم يقل، لم يعلن الله جل وعلا الحرب إلا على صنفين اثنين فقط: على من عادى أولياءه، وعلى آكل الربا. فأذنه بحرب من الله ورسوله لم تقل إلا لأكلة الربا وإلا لمن عادى وحارب أولياء الله سبحانه وتعالى. أود أن أركز على أننا لا نقبل أبدا أبدا أن يساء إلى كنيسة من الكنائس حتى لا يتوهم أحد أننا نكيل بمكيالين. أسأل الله أن يجنبنا الظلم والهوى وأن يرزقنا العدل والحق والإنصاف. لقد أعطى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمام العدل والحق والهدى، أعطى أهل إلياء في بيت المقدس حين جاء من المدينة النبوية إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، أعطى أهل القدس أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم. اسمع ماذا قال عمر في العهد العمري المعروفة في الكتاب النص اللي كتبه عمر بينه وبين أهل القدس. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب، هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أهل إلياء، هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أهل إلياء أي أهل بيت المقدس، أعطاهم أمانا، خلي بالك، أعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يكره أحد منهم في دينه، إلى آخر النص. انظروا إلى عدل الإسلام وإلى عظمة الأئمة. فنحن لا نقبل أبدا أن تمس دور العبادة، لكم دينكم ولي دين. نحن علينا البلاغ بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة، لكن لسنا مكلفين ولا ملزمين أن نكره أحدا على الدخول في ديننا أبدا. لا إكراه في الدين بعد الدعوة بعد البلاغ، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الآيات. الأمر خطير. أنا أعتذر لشيخنا الشيخ أحمد المحلاوي، وورب الكعبة لو تمكنت أن أكون معه لأقبل رأسه ولأقبل يده لفعلت. أعتذر له وأقول: زادك الله رفعة وأعلى الله شأنك. وهذا هو ضرب السالكين لطريق الأنبياء، وهذا هو شأن السالكين لضرب الأنبياء. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فأنا أحذر بكل عبارات التحذير شعب مصر العبقري وأبناءنا وشبابنا، فكلهم أبناؤنا وكلهم شبابنا، ولا مانع على الإطلاق أن أقول إنني أخطأت ثم أقول إنني أستغفر الله عز وجل لخطئي وأتوب إليه، فأنا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، قد أخطئ، وليس العيب أن يخطئ ابن من أبنائنا أو فرد من أفراد شعبنا، لكن العيب أن يتمادى في خطئه وفي بغيه وفي ظلمه وعدوانه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنا أدعو جميع القوى السياسية في مصر الآن، وأدعو جميع شبابنا ممن صوتوا بنعم وممن صوتوا بلا، إلى الحكمة والتأني والبصيرة والنظر إلى مآلات أقوالهم ومآلات أفعالهم، يعني ما الذي يترتب على قولهم وعلى فعلهم. فلا تستهينوا بالكلمة في زمان الفتن، لا تستهينوا بالكلمة، الكلمة لها خطرها في كل وقت، لكن خطرها في وقت الفتنة أعظم، لكن خطرها في وقت الفتنة أعظم. الفتنة، الكلمة قد تكون أخطر بكثير من السيف ومن طلقة الرصاص، لأنها قد تكون سببا في إطلاق طلقات رصاص كثيرة تصيب كثيرا من أبنائنا، من أبناء الوطن الواحد ومن أبناء الشعب الواحد. ورب الكعبة أنا أضم الجميع إلى صدري وأضم الجميع إلى قلبي وأقول لله ثم لمصر، تعقلوا تعقلوا واهدأوا. السكينة السكينة يا أهل مصر، السكينة السكينة يا شعب مصر. فلنخطو خطوة على الطريق. ولذا فأنا أدعو الآن الآن جميع القوى السياسية، وأنا مستعد أن أذهب لأي أحد منهم يدعوني للقائه أو يستعد للقائي، لنجلس لنصلح لنقرب وجهات النظر، لنخرج ببلدنا من هذه المحنة والفتنة والأزمة. وليس بالضرورة أبدا أن نتوافق، أنا أعلنها من الآن، ليس بالضرورة أبدا أن نتوافق، لكن تعالوا لنتقارب، تعالوا ليتنازل بعضنا للبعض من أجل أن نحقن دماء أولادنا جميعا ومن أجل أن نعبر ببلدنا. لا أقول نتنازل عن ثوابتنا ولا نتنازل عن ديننا إطلاقا، هذا لا أقوله عاقل، لكننا نتحدث الآن عن أطروحات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية للخروج ببلدنا من أزمتها الراهنة. أنا أخاطب الجميع وأطالب من منبر الرحمة الطاهر العف المبارك، أطالب بفض جميع الاعتصامات وإنهاء جميع المظاهرات والمليونيات من أجل أن تهدأ مصر وأن تهدأ جميع القوى، لنجلس لنتحاور بحسن نية وصدق سريرة وطهارة طوية في حوار جاد هادف هادئ بناء من أجل مصلحة مصر ومن أجل الخروج بمصر من أزمتها الحالية، لأن الفتنة تطال الجميع ولن ينجو منها أحد. كنت أود أن أوجه رسالة طويلة طويلة إلى الإعلام وإلى الإعلاميين وإلى الدعاة والمشايخ وطلبة العلم، لكن باختصار أرجو من الجميع لله ثم لمصر ثم لولدك ثم لولدي، لله ثم لمصر ثم لولدك ثم لولدي. أرجو أن نقف مع أنفسنا وقفة صدق. نعم الكل يحتاج إلى هذه الوقفة، لا عيب على الإطلاق أن نعترف بأخطائنا وأن نعترف بتقصيرنا في حق ربنا ثم في حق بلدنا. تعالوا بنا لنتعاهد، لنعاهد الله سبحانه وتعالى بصدق وأمانة وشرف أن نبدأ بداية جديدة. ليس هناك منتصر ولا مهزوم، ليس هناك غالب ولا مغلوب، ليس هناك من أنفذ إرادته ومن لم ينفذ إرادته. تعالوا بنا لنتعاهد أن نبدأ بداية جديدة، أن نبدأ البناء بالكلمة العفة الجميلة، وأن يتخلى الجميع من الإعلاميين والمشايخ والدعاة عن الألفاظ التي لا تليق وعن الكلمات الجارحة التي نتهم فيها البعض، ننتهك فيها الأعراض ونجرح فيها الخلق. تعالوا بنا لنعاهد ربنا على هذه البداية، ليختار كل واحد منا كلماته بعناية حتى لا نسيء إلى أولادنا من أهل مصر في بيوتهم، فالناس تستمع إلينا وتتقزز. أخاطب نفسي ورب الكعبة وإخواني من أهل العلم والدعوة وإخواني من أهل الإعلام وأخواتي، تعالوا بنا لنبني بلدنا، تعالوا بنا لنكف عن الإثارة. أخاطب الجميع بالتثبت في نقل الأخبار، فأنا لا أعلم زمانا تروج فيه الإشاعات بالكذب والتضليل كهذا الزمان. يروج الرجل والمرأة الإشاعة ولا أدري خطر هذه الكلمة، قد تحرق مكانا وقد تقتل بريئا وأنت لا تدري بإشاعة تروجها بلا تثبت بلا تروي. ثم ما الهدف من الكذب؟ ما الغاية من ترويج الإشاعات بالباطل والضلال إلا أن نحرق بلدنا وأن نجعل المجتمع كله على صفيح ملتهب ساخن؟ هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وأختم بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أمراض ستة وآفات ست في هاتين الآيتين الكريمتين، إذا استشرت تلك الأمراض والآفات في مجتمع محقت وأهلكت، وإذا طهر المجتمع من هذه الآفات والأمراض عاش معافا صالحا سويا عزيزا كريما أبيا. نعم، تحتاج هذه الأمراض إلى حلقة، إلى لقاء كامل، لأنني أرى أن واقعنا الآن في مصر يحتاج فعلا إلى دواء لهذه الأمراض الفتاكة الخطيرة. فإن كان الكل ينادي الآن بالتطهير من الفساد، فأنا أنادي، إن كان الكل ينادي الآن بتطهير المجتمع من الفساد، فأنا أنادي بالتطهير الأعظم من ذلك، بالتطهير الأخطر من كل ذلك، ألا وهو تطهير النفوس من الفساد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة الكريمة المباركة أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، أن يحفظ كل شباب مصر وكل أهل مصر، وأن ينزل عليها من رحماته، وأن يستخرج لها من بركاته، وأن يلم شملنا، وأن يوحد صفنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يقرب بين وجهات نظرنا، وأن يخرجنا من هذه الفتنة والأزمة سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله أن يحقن دماء أبنائنا جميعا، وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء، وأن يوجههم لما فيه خير الدين وخير البلاد وخير العباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى في هذه اللحظة الكريمة المباركة أن أتذلل وأتضرع إلى الله عز وجل أن يتم النصر على أهلنا في سوريا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يسترهم بستره، وأن يكلأهم بعنايته ورعايته. وأسأل الله عز وجل أن يعجل بالفتح لهم وأن يعجل بنصرهم. وإن كنا قد استبشرنا وسجدنا على الأرض شكرا لله حين سمعنا خبر قتل بشار، فإننا نرجو الله أن تكون سجداتنا بداية لهذا الأمر ولهذا النصر ولهذا الفتح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وما ذلك عليه بعزيز. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والحال، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.